الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الكلام في تنجس الماء القليل بالملاقاة، فقد ذهب المصنف ودع الإجماع على تنجس الماء القليل بالملاقات مطلقا، وقلنا أن المراد بالإطلاق في عبارة المصنف والمجمعين أي أنه ينجس سواء تغير أو لم يتغير، وذكر الأدلة على ذلك، منها أولها الإجماع، وأثاره إشكالا مقدرا في المقام، وهو أن هناك عليكم السلام صباح الله أثار إشكالا في المقام في دعوة يمكن أن يعترض به على الإجماع المدعى في المقام، من تخلف أحد الفقهاء الكبار وهو ابن أبي عقيل العماني عن المجمعين، لأنه سيأتي أن ابن أبي عقيل العماني يخالف في هذه المسألة، ويعتقد بأنه يلتزم بأن الماء القليل طاهر عند ملاقاته للنجاسة. هذا الإشكال أجاب عنه السيد قدس سره بعدم تضرر الإجماع لمخالفة العمان، لا عندنا ولا عند غيرنا. هذا التعبير شنو المراد من عنده؟ هذا التعبير شنو المراد من عنده؟ أن العماني ذكرنا أنه ابن أبي عقيل من فقهاء المرحلة الأولى بعد زمن الناس، بعد زمن الغيبة، هو وابن الجنيد يمثلون يعني مرحلة تأسيسية في علم، خصوصا في علم الأصول، يعني ويعتبرون من الرواد في هذا الفن، فمو بهذا المستوى من عدم الأهمية. يعني مر المخالف للإجماع شخصية عابرة ما تأثر بمن مخالفتها، ما تأثر بالإجماع، لكن عندما تأتي شخصية من الوزن الثقيل تخالف الإجماع، يعني مثلا هو العماني يعني بمثابة أستاذ الشيخ المفيد، زين، ففقيه معروف من فقهاء الطائفة وخالف في هذا المقام، فكيف يدعى عدم الإضرار بالإجماع في مخالفته؟ لا عندنا ولا عند غيره. هذا العبارة بها إشارة إلى مطلب في بحث الإجماع، وهو أن الإجماع عندنا عند يعني أصولي الإمامية، الإجماع يعني ملاكه يختلف عن ملاك الإجماع عند العام. إحنا ما عندنا دليل مستقل اسمه إجماع، يعني نعم عندنا قرآن، عندنا سنة، عندنا عاقل، إجماع إنما جعل دليلا رابعا مماشاة للعامة، وإلا الإجماع يشترطون فيه أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم، فإذا كان بهذه المثابة فحينئذ يكتسب الحجية مو من جهة كونه إجماع، من جهة كونه كاشف لرأي المعصوم. فالإجماع كأنه تقريبا عندنا هو عبارة عن نوع ثاني من السنة، من السنة الشريفة، واضح إن شاء الله، إلا أنه يستكشف رأي الإمام المعصوم من خلال ماذا؟ عدم مخالفة أحد. وأما الإجماع من حيث هو إجماع، لا، ما إلى قيمة أصلا. يعني إذا علم خروج المعصوم، مثلا الإمام قاعد بالكوفة وأجمع أهل المدينة على شيء، وقطعا الإمام شبيه، الإمام خارج عن المجمعين، فهذا إذا كان الخروج الإمام عن المجمعين المتيقن ما إلى قيمة إجماع أبدا. فالقصد أن الإجماع عندنا قيمته تكمن في كاشفيته عن رأي المعصوم. هذا المقدار تخلف أي شخصية معلومة النسب، أنا أعرف أنا شيخ فخر طلع عن المجمعين، العالم الفلاني خرج عن المجمعين، يأثر؟ ما دام أن الإجماع كاشف عن رأي المعصوم والخارج معلوم النسب اللي هو العماني مثلا أو الشيخ المفيد أو فلان مهما بلغت قيمته العلمية، فحينئذ الإجماع مكتسب لقيمته في الحجية وهي كاشفيته عن رأي المعصوم. بقى إذا يطلعون عنا معلومين النسب، لذلك مش يشترطون هناك علماءنا في بحث الإجماع أن يكون في المجمعين من هو غير معروف النسب حتى أحتمل أنه هذا هو وهذا الإمام سلام الله، واضح إن شاء الله. فإذن الحديث عن إخراج وعدم تأثير ابن أبي عقيل العماني في مخالفته هنا في المقام من جهة أنه شخص معروف، وهذا ابن أبي عقيل العماني هو خالف المجمعين، فبقي الرأي المجمع عليه كاشف عن رأي المعصوم. لماذا؟ لأنه إحنا مو ملاك الإجماع عندنا مو مثل العامة انسحاب واحد يأثر بالإجماع، لأن هم عندهم الإجماع شنو؟ اتفاق، المراد به اتفاق الفقهاء، إحنا مو اتفاق الفقهاء، إحنا الإجماع عندنا ماذا؟ أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم، هو هذا طبعا الثمرة في مخالفة العامة بالإجماع، وهو أنه على تفسير علمانا للإجماع خروج معلوم النسب معلوم الشخصية عن المجمعين لا يؤثر فيما إذا كان الباقون إجماعهم كاشف عن رأي المعصوم. حتى ولو خرج 5-6 من الفقهاء إلا أنهم ماذا؟ معلومين نسب معلومين خروج، يبقى الإجماع مهما كان إذا كان مكتسبا لصفة الكاشفية عن رأي المعصوم يكفي في الحجة. فإذن عندما عبر أن الخروج العماني عن المجمعين لا يضر بالإجماع عندنا، قصد من هذا هو هذا المقدار، مو قصد شنو كما يطرح بعض الأساتذة أنه الإجماع متحقق وأن خروج العماني غير مؤثر مو مهم، هذا توهين لفقيه من فقهاء الطائفة. يعني أنا مرة أقول إجماع أكو ويا بالشيخ المفيد خالف، يقول إيه الله وذا خالف مو هيك حد، هذا توهين للشيخ المفيد، توهين لفقيه محترم، توهين لشخصية فقهية كأنه لا يعتنى به، خرج إن حضر لا يعاد وإن غاب لا يفتقر، مو هيك. فإذا تعبير السيد بدقة وهو أنه خروج لأنه قراءة العبارة على ظاهرة يوحي بمن؟ يوحي بعدم أنه بعدم أهمية العماني، أنه سواء وافق فيأثر على الإجماع لا عدنا ولا عد غير، مو هيك فهم العبارة، لابد أن تفهم العبارة بهذه الطريقة، وهو أن ملاك الإجماع عند علمائنا هو كاشفيته عن رأي المعصوم، وخروج أي شخصية معروفة أنه فلان هو الخارج هذا لا يؤثر في الإجماع بعد ماذا؟ بعد اكتساب الإجماع لصفة الكاشفية عن رأي المعصوم، لأنه خروجه ما يعني خروج نعم لو خرج لو خالف فقيه لا يعرف ماذا من هو، نعم في تلك الحالة شنو احتمال أن يكون هذا الفقيه المخالف هو الإمام سرعة. أما إذا كان الفقيه معروف زيد بن عامر زيد بن باكر الفقيه الفلاني الشيخ المفيد العلامة الحلي الشيخ الطوسي كذا، نعم خروجه بقاء الإجماع كاشف عن رأي المعصوم يبقى على حجته ويبقى الحفاظ على قيمة الفقيه أيضا المخالف، واضح هذا بالنسبة إنه. زين عند غير ناشد عند غيرنا المفروض فقيه محترم وخالف بالمسألة، عند غيرنا شلون؟ بالعكس عند غيرنا، عند غيرنا الإجماع معناه الاتفاق، اتفاق أهل الحل والعقد، اتفاق الفقهاء على معنى معين. المهم الآن هذا فقيه وخالف، فقيه محترم خالف، شنو ما يأثر حتى عند غيرنا؟ بالعكس عند غيرنا مؤثر جدا، لأنه تخلف فقيه من الفقهاء على مبنى المخالفين مؤثر بالإجماع، يقول فلان مخالف ما قوينا الإجماع. فلماذا لا يؤثر خروج العماني أو مخالفة العماني لما أجمعوا عليه حتى على مباني العامة؟ لماذا؟ واضح إن شاء الله. عندهم بحث هناك بالبحث الإجماع في كتب الأصول القديمة طبعا، يعني وين تلقاه؟ هي مع الأسف أنه تطور علم الأصول بعض المباحث كأنه مسوي في بحث الإجماع موجود، أنه قضية انقراض المجمعين، انقراض المجمعين أو انقراض المخالف. يعني شنو انقراض؟ يعني مر المجمعون في فترة معينة أجمعوا على شيء وانقرضت هذه الطبقة، اجى فقيه بعدهم خالف، عندهم بحث في تأثير هذا، في اشتراط أو عدم اشتراط انقراض أهل العصر الذين أجمعوا على تلك القضية. واضح. بعض الأحيان لا، بالعكس الصورة، فقيه يتبنى فكرة في زمن بخلاف، انقرض أهل الخلاف، ثم بعد ذلك جاءت خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أجمعوا على شيء زين، فذول المجمعون بعد انقراض زمن المخالفة أو زمن المخالفين، هذه المخالفة السابقة تأثر في الإجماع اللاحق. يعني بعبارة أخرى، خلينا نصور بمثال آخر، في زمن الصحابة مختلفين بقضية معينة، يجون التابعون مو الصحابة، الصحابة هم اللي منه من رأى النبي وسمع حديثه على تعابيره، يجون التابعون اللي هم سمعوا الصحابة، الصحابة مختلفون في طبقة التابعين، صار إجماع، صار إجماع، فهل يشترط انقراض المختلفين أو اختلاف المنقرضين يؤثر في الإجماع التالي؟ لو ما يؤثر، إيش عندهم العامة شو يقولون؟ يقولون إذا كان الخلاف متقدما ثم جاءت طائفة من الفقهاء بعد ذاك الخلاف أجمعت على قول من الأقوال، فالخلاف السابق، الخلاف السابق يأثر بالإجماع اللاحق لو ما يأثر؟ قالوا لا ما يأثر، ما دام تحقق إجماع فحينئذ الخلاف السابق الذي انقرض أهله، انقرض أهل عصر الخلاف وجاء عصر الاتفاق والإجماع، فالإجماع حجة. أي وين؟ عند العام. فيقول إذا طبقنا هذا الضابط على ما نحن فيه راح مخالفة ابن أبي عقيل العماني ما تأثر بالإجماع على هذا التفسير اللي هو تفسير عامي. يعني شنو؟ يعني ابن الجنيد قلنا مباشرة بالقرن الرابع الهجري مباشرة يمثل، قلت لكم يمثل أول خطوة، أول مرحلة اللي هي مرحلة ولادة علم الأصول بعد زمن النص، بعد زمن النص، وإلا أكو بذور علم أصول في زمن الأئمة سلام الله عليهم. واضح. لذلك الإمامية يعتقدون يعني مؤرخو علم الأصول الإمامي يعتقدون بأن بذور علم الأصول هي شيعية، وأن كثير من القواعد الأصولية وضوابط الاستنباط قننت من قبل الأئمة سلام الله عليه، وأن هناك رسائل في بعض المسائل الأصولية الاجتهادية كتبت في زمن الأئمة كما هو منسوب لهشام بن الحكم ومجموعة من فقهاء أصحاب الأئمة سلام الله عليه. نعم بعد زمن الغيبة تمثل ولادة علم الأصول الحديث بعد زمن الغيبة على يد ابن الجنيد وابن أبي عقيل العمار. ابن أبي عقيل في تلك الفترة خالف بعد من إجى الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي ومن تلاهم، أكو إجماع على من؟ على تنجس الماء القليل بالملاقات. فهل يؤثر مخالفة ابن أبي عقيل السابقة على الإجماع اللاحق على فترتهم؟ على مباني العامة يقول ما يؤثر، بالضبط مثل إجماع التابعين على قول كان يختلف فيه الصحابة. هذه مبانيهم هم، مبانيهم هم موعد. فإذا لا على مبنانا تفسيرنا للإجماع يؤثر خروج ابن أبي عقيل العماني، ولا على تفسير العامة للإجماع الذين اشترطوا أو عدم قالوا بعدم تأثير المخالف إذا انقرض زمن الخلاف وأجمع من جاء بعدهم على واحد من القولين اللذين اختلف فيه السابقون ما يؤثر. فإذا مخالفة ابن أبي عقيل في المقام لا تؤثر في الإجماع لا عندنا ولا عند العام. عبائر الرياض لابد أن تقرأ بهذه الطريقة، وإلا نقدر إحنا نقول ابن أبي عقيل خالف ومخالفته ما تأثر بالإجماع وفي ما لا فيه. هسه شنو ما تأثر؟ بعدين نكبر وتكبر عمايمنا ونجي نشوف ابن أبي عقيل وابن الجنيد شخصيات عظيمة إلها مكانتها الفقهية، هذا شنو كان يحكي صاحب الرياض؟ شنو ما يأثر قوله بالإجماع؟ ليش هالتقليل من قيمته؟ لا، الرجل ما جاي يقلل من قيمته، مو يقلل من قيمته، بالعكس يقول تفسير الإجماع عندنا خروج ابن الجنيد ما يأثر به لأنه معلوم النسب، فيبقى شنو الإجماع كذاك كاس مكتسب لصفة الكاشفية عن رأي المعصوم بعد خروج أي شخصية معلومة الناس، لأنه إحنا شنشترط هنا بالإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، وهو متحقق بعد يطلع العلامة الحلي يطلع المحقق الحلي يطلع الشيخ المفيد يطلع الشيخ الطوس معلوم نسب نعرف. نعم لو كان الخارج مجهول النسب يقولون أكو فقيه مخالف، منو هذا الفقيه؟ ما ندري ما نعرف اسمه، يحتمل أن يكون هذا غير المعروف الاسم هو الإمام سلام. فإذا كان خروجه مجهول النسب خروجه عن المجمعين يحتمل معه أن يكون الخارج هو الإمام، نعم حينئذ يتفلش القياس. عندنا عند المخالفين يقول لا ابن الجنيد متقدم والإجماع من بعده من الفقهاء أجمعوا على نجاسة، عند العامة هيك إجماع هم يأثر بماذا؟ مخالفة السابق على المجمعين، فالإجماع باقي. فإذا على تفسيرنا وعلى تفسير العام للإجماع لا يؤثر خروج ابن أبي عقيل العماني، واضح. الآن ابن أبي عقيل العماني إجا قال الماء القليل لاقته النجاسة فهو طاهر. بس هذا الرأي منو ناقله؟ ناقله المحقق الحلي في المعتبر، وناقله العلامة الحلي بالمختلف، وجماعة ممن ينقل كلماته في هذا بس أولا خلينا نجي نشوف ابن عقيل حدود قوله بطهارة الماء القليل شنو؟ احنا عندنا الماء القليل مرة تلاقين نجاسة من دون تغير، مرة تلاقين نجاسة مع التغير. اثنين هن يقول بطهارتهن، لا لا رجال ما يقول هيك، رجال يقول انه لا، اذا الماء القليل لا، اذا وقعت فيه النجاسة وتغير هذا نجس، لانه هو بالماء الكثير يقول بنجاسته، بالتغير الدور بالقليل ما يقول بنجاسته. فاذا حدود قول العماني هو القول بطهارة الماء القليل عند الملاقات فقط. زين شاشو السيد هنا صاحب الرياض يقول خلافا للعماني الذي قال بالمنع مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني مطلقا احنا قبل قليل في قول المجمعين فسرنا مطلقا بمن؟ بسواء تغير او لم يتغير. اذا فسرنا مطلقا هنا بسواء بنفس التفسير السابق راح يستلزم انه احنا نكذب على الرجال. العماني ما قايل ولا المحقق نقل عنه هيك، المحقق صريح عبارته في المعتبر انه الماء القليل ان تغير يقول بنجاسته. نعم ان لاقته النجاسه ولم يتغير هذا المقدار يقول طاهر. جاء مطلقا جابها السيد شنو؟ شنو مطلقا؟ هذا واجب بيتي، اريد تتوصلون الى الاجابه، اريد تتوصلون الى الاجابه. فاذا الان خلينا الان نقول العماني يقول بان الماء القليل اذا لاقته النجاسه يبقى على طهارته. شنو مستندك؟ السيد قال عنده مجموعة من الأخبار متمسك بيها، بس هذه الأخبار كلها ضعيفة سندا من البداية. زين سيدنا كلهن ولا وحدة؟ قال لا بيهن وحدة حسن، بس وحدة بيهن حسن. هذه الحسنة شو تقول؟ تقول إذا شخص جنب ويمشي بطريق ولقاله ما قليل بالطريق وإيديه قذرات يداه قذرتان، ما قليل في الطريق ويداه قذرتان، فهذا السائل يسأل الإمام يقول له وما عندي إناء طاسة دولكة غلاس اخذ من هذا شنو الماء القليل ويغسل به هذا غسل الجنابه، يكون يمد ايده ويغترف زين ايده قذره. فقال لي الامام يا سيدي ما عندي اناء اشيل به واغتسل من هذا الماء القليل. فالامام ايش قال له؟ سلام الله على فرض صحه الروايه، الامام سلام الله عليه يقول له على ما صرحت به الروايه مد يدك أو ضع يدك وتوضأ واغتسل، مد إيدك توكل على الله. فالإمام شي يقول له؟ يقول له يعني مد إيدك حتى لو قدرة، مد إيدك واغترف من عنده واغتسل وغسلك ووضوءك صح. العماني يقول هذا واضحة الدلالة في أن الماء قليل وهذا ايده قدرات، والامام قال له مد ايدك وتوضا واغتسل وبالعافيه عليك روح صلي. سيدنا شو تقول؟ السيد يقول هذه مشكلتها انه من جهه السند حسنه ما بها ضعف سند، لانه السيد شنو مبنى الحسن حجه بالنسبه له، لانه هو الضعيف اذا الضعيف اذا اندعم بدعم معين عمل اصحاب شهره يمشي منجبر ضعف، فكيف بالحسن اللي هو مرتبة ثانية بعد الصحيح. السيد يقول فإذا احنا السند ما نناقش، احنا نناقش بالدلالة، دلالة الرواية. دلالة الرواية يقول بها لفظين نوقف عنده، الماء القليل. الرواية شو تقول؟ رجل مر أو بيمشي في طريق فيه ماء قليل، يقول هذه قليل نخلي جواها خط. بعد قال ليس معه إناء يغترف منه ويداه قذرتان، قال هذه هم قذرتان أو قذر نخلي جواها خط. فصار عندنا كلمتين، القليل والقذر. يقول العماني بمن فسره؟ فسر القليل بالقليل الاصطلاحي اللي هو أقل من كل، وفسر القذر بالرواية بالنجس. هذا مبني على اليمن، مبني على أن لفظ القليل ولفظ القذر حقيقة شرعية في هذين المعنى. شنو يعني حقيقة شرعية؟ احنا مار علينا مطلب الحقيقة الشرعية بالأصول. هناك ايش قالوا؟ قالوا ألفاظ العبادات، الألفاظ الشرعية اللي ترد في لسان الشارع، هل هي وضعها الشارع بوضع تعييني في زمن النبي صلى الله عليه وآله وفي زمن الأئمة، وضعت بوضع بحيث أنها صارت حقائق في معانيها الجديدة في لسان الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله، لو لا كانت تستعمل مع قرائن؟ شنو الفرق؟ فرق على الأولى تكون شنو؟ تكون حقيقة بالمعنى الجديد، يعني بعبارة أخرى بلغة المثال، الصلاة لفظ الصلاة كانوا العرب قبل الإسلام بمن يستعملوا؟ بالدعاء. من إجى النبي صلى الله عليه وآله وشرعت الصلاة، قال له يا بلال قوم أذن للصلاة. هذه لفظ الصلاة اللي استعملها النبي صلى الله عليه وآله، هذه الصلاة بمعناها الأولي، واستعملها هنا مجازا مع قرينة حتى استفاد منها بلال والسامعين أنه يريد بها الأركان المخصوصة، فتكون مجاز مع قرينة. لو لا النبي وضعها بوضع جديد من تشرعت الصلاة، قال آني راح أصدر قرار بتعيين لفظ الصلاة اللي كانوا العرب يستخدموه بالدعاء، أنا راح أعينه للأركان المخصوصة. فبعد منا وصاعدين إذا قلت صلاة شو تفهمون من عدد الأركان المخصوصة؟ فعلى الأول اللي هو شنو؟ المجازية، أو على القول بالمجازية يعني حقيقة شرعية ما ثابتة، يعني أن الألفاظ الشرعية في زمن الناس إذا وردت ما نقدر نحكم أنها ماذا؟ أنها موضوعة لمعانيها الشرعية، وإنما هي لا استعملت بمعانيها اللغوية زائدا قرينة دلت على معناها الشرعي. هذا منو اللي يسولف بهالطريقة؟ اللي يقول الحقيقة الشرعية ما ثابتة، اللي يقول لا الحقيقة الشرعية ثابتة، يقول لا الصلاة والوضوء وهذه الألفاظ الشرعية كلها شنو؟ وضعت بوضع تعييني من قبل المشرع، أو لا استعملت مجازات إلا أنا في زمن المشرع استغنت عن القرينة صارت حقائق. هذا الثاني طرح، من طرح القائلين بالحقيقة الشرعية. فإذا عندهم خلاف في أن الألفاظ الشرعية إذا وردت في رواية من الروايات هل هي حقيقة بالمعنى الشرعي؟ لو لا معناها اللغوي المشهور ينفون ينفون الحقيقة الشرعية. نجي المطلب العماني رحمة الله عليه قال الله يحفظكم سيدي قال ما قليل فسر بمن بمعناه الشرعي, والقذارة فسرها بالنجاسة الشرعية. هذا مبني على من؟ مبني على ثبوت الحقيقة الشرعية. في حين السيد يقول القول بثبوت الحقيقة الشرعية المشهور يرفضوه. فإذا استدلالك أولا النقض الأول على العماني أن استدلالك بالرواية مبتني على تفسيرك للقلال القليل بما هو أقل من الكر بما يعني معناه الشرعي, وللقذارة تفسيرك إلها بالنجاسة, وهذا التفسير مبتني على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. فإحنا إذا رفضنا القول بثبوت الحقيقة الشرعية حقيقة شرعية ماكو, فالمبتني عليه تهدم البناء يتهدم. نعم يتهدم. فإذا السيد شي يقول؟ يقول احتمال أن يكون المراد من القليل القليل اللغوي. فهذا السائل قال للإمام ما عرف الطريق ولقيت ماء قليل, احتمال هذا الماء القليل عرفا مو شرعا حتى تثبت له الحكم. ماء قليل احتمال أنه كر بالضبط أو أكثر من الكر بشوية, العرف يعبر عنه قليل. أما أنت تقول هذا القليل بلسان الرواية المراد منه ما دون الكر ولاقاه النجس والإمام قال لا بأس به, هذا مبني على ثبوت الحقيقة الشرعية. وهذا أول الكلام, هذا واحد. اثنين, أنت يا عماني فسرت القذر قلت يداه قذرتان, ففسرت القذارة بمن؟ بالنجاسة, فصار ماء قليل دون الكر على تفسيرك ولاقته نجاسة والإمام قال ما بي بأس. فش حكمت؟ حكمت بطهارة الماء القليل بالملاقة. احنا نقول لك لفظ القذارة هم نفس الكلام يجري. منو يقول أن القذارة بالرواية المراد منها النجاسة؟ هذا مبني على اليمن. كون القذارة بمعنى النجاسة مبني على ثبوت الحقيقة الشرعية, وهذا أيضا أول الكلام. فالقذارة احتمال شنو؟ الوساخة الغير نجسة. فلاحظ تحول مدلول الرواية من مما فهمه العماني. ايش فهم العماني؟ العماني فهم ما اقل من كور لاقته يداني نجستان ولو حكم الامام بطهارته, نتيجه اوتوماتيكيه طبيعيه انه يلتزم بمن. لكن السيد يقول له لا, لو كان معنى الروايه مو هذا وانما ماء قليل عرفا فيحتمل ان يكون كرا بالضبط أو كرا زائدا على الكر بقليل, العرف يسميه قليل. وقذارة مو نجاسة, قذارة وصاخة, فصارت وصاخة لاقت ماء, والثاني طبعا حتى لا الأول قليل بمعنى أقل من كر بعد ما يأثر, الثاني هو العمدة. ما دام القذارة صار احتمال أن تكون المراد بها مو النجاسة, فبعد شنو؟ بعد الإمام الطبيعي يقول شنو؟ يقول الماء القليل سواء كان أقل من كر أو أزيد من كر وطعم. فإذن الرد الأول أو المناقشة الأولى من قبل السيد المصنف للعماني في أن استدلالك ها هنا بالرواية مبني على ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظي القليل والقذر, وأن الأول حقيقة شرعية فيما هو دون الكر والثاني حقيقة شرعية في النجاسة. وكلا الأمرين السيد يرفضهما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية خصوصا في الثاني. واضح؟ هذه النقطة الأولى. أقرأ العبارة. قال: والاستدلال به، براحتكم، والاستدلال به يتوقف على ثبوت الحقيقة الثاني وعلى تقدير السلام والحمد.